واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي. رجب البرسي رحمة الله عليه أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي أنا عبد لعلي المرتضى مولى الموالي كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي لا تغالي وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي لا أبالي وحق عينيك يا بقية الله لا أبالي بهذا الواقع البتري القذر أدوس عليه بحذائي لا أبالي كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي لا تغالي وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي لا أبالي آية الله التي إنها آية الله الحقيقية وليست تلك الحثالات المتعفنة إنني أتحدث عن الآية العظمى وعن الحجة الكبرى عن أمير المؤمنين آية الله التي في وصفها القول حلالي كم إلى كم أيها العاذل أكثرت جدالي رح رح إلى من هو ناج وطرحني وضلالي، ما شأنك بي؟ رح إلى من هو ناج وطرحني وضلالي، إن حبي لوصي المصطفى عين الكمال، هو زادي في معادي ومعادي في مآلي، وبه إكمال ديني، بل هو حقيقة ديني، وليس لي من دين غيره، وبه إكمال ديني، وبه ختم مقالي. يا أمير المؤمنين، سلام 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 على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 18. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. بدأت حديثي عن مرحلة الظهور منذ الحلقة الماضية، نقلت لكم في الحلقة الماضية عن مرحلة مكة وحوادثها، بينت لكم من أنني لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التفاصيل الصغيرة، وإنما أنقل لكم ما أعتقد أنه يشكل لكم بانوراما واضحة صريحة بينة تستطيعون أن تنتفعوا منها. في هذه الحلقة سأنتقل معكم إلى مرحلة المدينة وأحداثها. هناك حدث كبير سيقع في المدينة، سأحدثكم أولا عن قرقيسياء. تستغربون كلامي، ما علاقة المدينة المنورة بقرقيسيا؟ اصبروا علي وستعرفون الحقيقة كاملة. هذا العنوان قرقيسيا من العناوين المتداولة في أجواء الذين يتحدثون عن علامات الظهور وعن وقائع آخر الزمان، إن كانوا من الوسط السني أو كانوا من الوسط الشيعي. قرقيسيا، هناك من يقول، ويبدو أن القول هذا هو الأصح، هناك من يقول من أن قرقيسيا تقع في سوريا قرب مدينة دير الزور ما بين العراق وسوريا، وقديما كانوا يعدونها من أرض العراق، وفي الحقيقة لا توجد حدود، هذه الحدود جديدة، الحدود ما بين الدول جديدة، لم تكن هناك حدود بنحو دقيق، كانوا يعدونها من أرض العراق، وهذه منطقة واحدة، منطقة الهلال الخصيب، العراق وبلاد الشام. على أي حال، قرقيسيا ليست موجودة في زماننا، كانت موجودة في السابق، آثارها بقاياها لا زالت موجودة، هي تقع عند الضفة اليمنى من نهر الخابور عند مصبه في نهر الفرات، حاليا هي في الأراضي السورية. تبعد عن مدينة دير الزور 40 كيلومتر. أتحدث عن الآثار، هناك بلدة نشأت في المنطقة لكن لا شأن لنا بها، حديثنا عن قرقيسيا. هذه المنطقة حدثت فيها معارك في التاريخ، كانت تحت الحكم الفارسي حينما كانت هذه المناطق من سوريا وهي جزء من العراق في السابق تحت الحكم الفارسي، وبعد ذلك لما وقعت سوريا تحت حكم الرومان بنوا في هذه المنطقة قلعة ومعسكرا وسميت في وقتها بكاركيسيوم، وهناك من يقول من أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الأباطرة الرومان كاركيس، سميت بكاركيسيوم لما وصل المسلمون في المعارك التي تعرف بمعارك الفتح الإسلامي بحسب كتب التاريخ، أطلقوا على هذه المنطقة قرقيسيا، إنه تعريب للأسماء، فعرفت المنطقة بقرقيسيا. هناك من يقول من أنها تقع في المساحة المشتركة ما بين سوريا وتركيا والعراق، هناك مدينة قديمة في تلك المنطقة لا زالت آثارها موجودة في زماننا لا وجود لها، إنها مدينة كركميش والتي تعني تل الجاموس، لأن المنطقة تلك كان سكانها يربون الجاموس بكثرة، كار بمعنى تل وكميش بمعنى الجاموس، وحدثت معارك في التاريخ حتى قبل الميلاد، معركة يتحدثون عنها في كتب التاريخ من المعارك الكبيرة جدا، ويقولون من أن أعدادا هائلة من الناس قد قتلوا في تلك المعركة، معركة دارت بين البابليين والأكراد والفرس من جهة، وبين الآشوريين والمصريين من جهة أخرى، وتغلب البابليون مع الأكراد والفرس على الآشوريين والمصريين. هذا الكلام قبل الميلاد، قبل الميلاد بقرون. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في تفاصيل هذه المعلومات التاريخية التي لا نملك دليلا على صحتها، وإنما هي معطيات موجودة في كتب التاريخ. فهناك من يقول من أن قرقيسياء في هذه المنطقة التي كانت فيها مدينة كركميش، وربما هي قرقيسياء، لكن هذا الكلام ليس دقيقا. هل هو احتمال؟ يمكن أن يكون ذلك. نحن لا نملك معلومات دقيقة عن الأسماء والمناطق ما قبل الميلاد وفي القرون القديمة جدا. كل الذي عندنا احتمالات من خلال القرائن التي يمكن أن يجدها المتخصصون في الآثار المتبقية. في الألواح التي كتبوا عليها ما كتبوا، أو في الرسوم والنقوش أو غير ذلك، كل هذا ليس مهما. البرنامج ليس مختصا بهذه الموضوعات. حديثنا عن بانوراما الظهور المهدوي. هذا العنوان قرقيسياء، إنها منطقة في منطقة الظهور، وتحديدا في بلاد الشام، وتحديدا في سوريا، في الجهات القريبة من العراق، من جهة منطقة الأنبار، الأنبار في العراق وتقابلها قرقيسيا في الأراضي السورية بحسب الخرائط في زماننا. وكما قلت قبل قليل من أن قرقيسيا ليست موجودة في أيامنا هذا. هذا الكتاب الفتن، وهو كتاب معروف لابن حماد من كتب المدرسة والمؤسسة والسقيفة المخالفة للعترة الطاهرة، من كتب سقيفة بني ساعد، الفتن للإمام الحافظ نعيم ابن حماد. نعيم ابن حماد متوفى سنة 229 للهجرة من القدماء. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصفا، الطبعة الأولى 2003 ميلادي، القاهرة مصر. هذا الكتاب كتاب معروف ومشهور في الأوساط السنية وفي الأوساط الشيعية، كتاب الفتن لابن حماد. ابن حماد ممدوح عند علماء سقيفة بني ساعد، بشخصه ممدوح وموثق، لكنهم لا يوثقون كتابه هذا. قد يقولون من أنه لم يكن ضابطا وحافظا ودقيقا في نقل الحديث، وهذا الهراء نحن نعرفه. ما هو البخاري ما ترك ابن زانية وما ترك قوادا إلا ونقل عنه في صحيحه ولم ينقل رواية واحدة عن جعفر بن محمد الصادق. وحينما يعتذرون عن البخاري يقولون من أن البخاري ما كان يثق بنقل الإمام الصادق، لماذا؟ لأنه لم يكن ضابطا وحافظا للحديث بشكل دقيق. أما أبناء الزواني والقوادون الذين نقل عنهم، هؤلاء كانوا يضبطون الحديث بدقة متناهية. هذا الهراء نحن نعرفه. كتاب الفتن في الحقيقة يضعفه علماء سقيفة بني ساعدة، لأن ابن حماد نقل فيه كثيرا عن العترة الطاهرة، ومع ذلك فإنما نقله ابن حماد في كتاب الفتن عن العترة الطاهرة تعرض للتحريف وللتحريف الواضح على مستوى اللغة وعلى مستوى المضامين. لا أريد أن أسب كثيرا في الحديث عن هذا الكتاب. بحسب هذه الطبعة في الصفحة 66 بعد 100، إنه الحديث 61 بعد 700، حديث نقله بسنده عن أرطاط بن المنذر، وأرطاط بن المنذر لا ندري عما نقله، لأن ابن حماد نقله عن أرطاط بن المنذر، وأرطاط قال يجيء البربر حتى ينزل بين فلسطين والأردن، والبربر هم قبائل الأمازيغ التي تقطن شمال أفريقيا. يجيء البربر حتى ينزل بين فلسطين والأردن. إلى أن يقول ويبلغ الصخري مسيره إليه فيتوجه بجنود أهل المغرب إليه فيلتقون بجبل الحصي فيهلك بينهما عالم كثير ويولي المشرقي منصرفا ويتبعه الصخري فيدركه بقرقيسيا. الصخري هو السفياني. فهو صخر ابن حرب. إنه ينتسب إلى هذا النسب، من هنا يقال له الصخري، ينتسب إلى صخر بن حرب. ويتبعه الصخري فيدركه بقرقيسيا عند مجمع النهرين، ومجمع النهرين الإشارة إلى نهر الخابور وهو يصب في نهر الفرات، مثلما حدثتكم قبل قليل عن موقع قرقيسيا، من أنها تقع عند ضفة اليمنى من نهر الخابور حينما يكون في منطقة مصبه في نهر الفرات. ويتبعه الصخري فيدركه بقرقيسيا عند مجمع النهرين إلى آخر الكلام. الرواية طويلة وأنا لا أريد أن أقف عندها، لا أعبأ بها. خلاصة الكلام، هناك معركة عند قرقيسيا يشترك فيها السفياني. أيضا في الصفحة 73 بعد 100 رقم الحديث 797. أيضا عن أرطاط ولا ندري عمن نقل الحديث، لأن الحديث يبدأ إذا اجتمع الترك والروم وخسف بقرية بدمشق إلى أن يقول الحديث ظهر السفياني بجيشه عليهم فيقتل الترك والروم بقرقيسيا حتى تشبع سباع الأرض من لحومهم. لا ندري من أين نقل الأخبار أرطاط، الحديث الأول لا ندري، الحديث الثاني أيضا لا ندري. صفحة 183، رقم الحديث 838. هذا الحديث نقله ابن حماد بسنده عن أبي رومان عن علي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بحسب ما يقول أبو رومان. يظهر السفياني على الشام ثم يكون بينهم وقعة بقرقيسيا حتى يشبع طير السماء وسباع الأرض من جيفهم. الحديث الذي بعده عن عمار بن ياسر، لكن عمارا لم يبين لنا نقل الحديث عمن، وإن كنا في كتبنا الشيعية حينما ننقل حديثا بسند شيعي عن عمار بن ياسر فإننا نعتقد أن عمار بن ياسر ينقل الحديث إما عن رسول الله وإما عن أمير المؤمنين. أما والكلام في أسانيد المخالفين، لا ندري عمن نقل عمار بن ياسر. هكذا جاء في الخبر 839 رقم الحديث، عمار بن ياسر يقول فيتبع عبد الله عبد الله. هناك قائدان، هناك حاكمان، كل واحد منهما اسمه عبد الله. فيتبع عبد الله عبد الله فتلتقي جنودهما بقرقيسيا على النهر فيكون قتال عظيم، إلى آخر ما جاء من كلام إلى أن تقول الرواية ثم يظهر، إلى أن تقول الرواية ثم يظهر السفياني بالشام على الرايات الثلاث ثم يكون لهم وقعة بعد قرقيسيا عظيمة. من خلال هذه الروايات هناك أكثر من وقعة ستكون بقرقيسيا. صفحة 187 رقم الحديث 850 أيضا عن أرطاط ولا ندري عمن نقل أرطاط. عن أرطاط قال يدخل السفياني الكوفة فيسبيها 3 أيام ويقتل من أهلها 60,000 ثم يمكث فيها 18 ليلة يقسم أموالها. ودخوله الكوفة بعدما يقاتل الترك والروم بقرقيسيا. هذه أحاديث ابن حماد، وهناك غيره أيضا من محدثي المخالفين نقل هذه الأحاديث، لكنني جئت بكتاب الفتن لأنه من أقدم كتبهم ومن أكثرها اهتماما بواقعة قرقيسيا. إذا أردنا أن نقبل هذه الأخبار وأن نأخذ هذه الأحاديث بنظر الاعتبار مع أنها لا تستحق ذلك، لكننا إذا أردنا أن نأخذ هذه الأحاديث بنظر الاعتبار فإن الأحاديث تتحدث عن أكثر من معركة ستكون في هذه المنطقة. إذا كنا ننظر إلى زماننا، المنطقة مرشحة. أتحدث عن سوريا بشكل عام، قرقيسيا أو غير قرقيسيا، هذه المنطقة مرشحة لأن تكون ساحة للقتال ولأكثر من معركة. هذه الروايات قطعا فيها معلومات صحيحة تلتقي مع أحاديث العترة الطاهرة، لكنها تعرضت إلى تحريف واضح وإلى تبديل وتغيير وتقديم وتأخير في مضامينها. إذا أردنا أن ننظر إلى واقع اليوم على افتراض أن الأحاديث تتحدث عن واقع اليوم في بلاد الشام وفي سوريا تحديدا، فإن الأراضي السورية مرشحة لمثل هذه المعارك. قد تكون المعارك كبيرة، قد تكون المعارك صغيرة، هذا أمر راجع لسياق الأحداث وأسبابها وسائر الملابسات الأخرى التي تحيط بتلك الوقائع. إذن شيء نلخصه من كل تلك الأحاديث: هناك أكثر من معركة في قرقيسيا، لكن المعركة الأهم هي معركة السفياني في قرقيسيا، وكان هذا الأمر واضحا في الأحاديث المتقدمة الذكر والتي قرأت منها ما يمثل موطن الحاج. هناك حديث طويل مفصل منقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بطوله وبصيغته الكاملة موجود في كتاب عقد الدرر، وهناك من يقرأه عقد الدرر، العقد القلادة، وعقد الدرر أي نظمها. حينما نقوم بعملية نظم للدرر فهي عملية عقد لها، لكن حينما نقول عقد الدرر يعني أن الدرر قد نظمت في قلادة، ليس مهما. عقد الدرر، عقد الدرر من كتب المخالفين أيضا لعالم ومحدث من علمائهم ومحدثيهم من علماء القرن السابع الهجري، إنه يوسف ابن يحيى المقدسي. عقد الدرر في أخبار المنتظر حديث طويل مروي عن أمير المؤمنين بهذا النص الذي جاء في عقد الدرر أو في عقد الدرر، ليس موجودا في كتبنا بحدود اطلاعي، لكن جملة من المطالب التي ذكرت في هذا الحديث الطويل المنقول عن أمير المؤمنين، جملة من المطالب التي ذكرت فيه في كتبنا في رواياتنا وأحاديثنا. جاء فيه والكلام عن السفياني فيفاجئهم السفياني في عصائب أهل الشام، إلى أن يقول الحديث: ثم يسير السفياني إلى الموضع المعروف بقرقيسيا فيكون له بها وقعة عظيمة، ولا يبقى بلد إلا بلغه خبره فيداخلهم من ذلك الجزع بسبب انتصاره. هذا الحديث طويل والحديث أيضا يشير إلى أن السفيانية ستكون له معركة، ستكون له وقعة عسكرية في قرقيسية. في الكتب الشيعية على سبيل المثال، هذا كتاب الغيبة للطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. في الصفحة 84 بعد 200 نقل خبرا بسند من أسانيد مخالفي أهل البيت عن عمار بن ياسر، مر علينا في كتاب الفتن. عمار بن ياسر لم ينقل الحديث عن جهة معلومة. عن عمار بن ياسر أنه قال: إن دولة أهل بيتي نبيكم في آخر الزمان، إلى أن يقول: ويسبق عبد الله عبد الله. الكلام الذي قرأته عليكم قبل قليل من كتاب الفتن لابن حماد: ويسبق عبد الله عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسيا على النهر، ويكون قتال عظيم، إلى آخر ما ذكره عمار بن ياسر في هذه الرواية. إذا افترضنا أن الرواية نقلها عمار بن ياسر بكل تفاصيلها، بكل تفاصيلها، إما عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين، هناك معركة ستقع في قرقيسيا. وفي رواية عمار هنا الحديث عن معركة هي غير معركة السفياني. غيبة النعماني، النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 87 بعد 200، إنه الحديث 63 بسنده، بسند النعماني عن حذيفة ابن المنصور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن لله مائدة. وفي غير هذه الرواية مأدبة. المأدبة والمائدة بمعنى واحد، يوجد تفريق بين الاثنين، لكن في الإجمال المائدة والمأدبة بمعنى واحد. إن لله مائدة، وفي غير هذه الرواية مأدبة بقرقيسيا: يطلع مطلع من السماء فينادي: يا طير السماء ويا سباع الأرض، هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين. الرواية تتحدث عن معركة عظيمة في قرقيسيا، لكنها ما أشارت إلى أن المعركة هذه هل هي المعركة التي تكون قبل ظهور السفياني أم هي معركة السفياني. الرواية تحدثت عن معركة هائلة تكون في هذه المنطقة: إن لله مائدة بقرقيسيا يطلع مطلع من السماء. ليس بالضرورة أن يسمع الناس صوت هذا المنادي، وإنما الحديث هنا عن أن البهائم الحيوانات ستصلها بطريقة وبأخرى معلومة عن هذه الواقعة. يطلع مطلع من السماء فينادي يا طير السماء ويا سباع الأرض هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين. وكل ذلك كناية عن كثرة القتلى. غاية الأمر في كل هذه التعابير أن ندرك أن المعركة عظيمة وهائلة جدا، وأن القتلى أعدادهم كثيرة فوق حد تصورنا. وكذلك الحديث 67، إنه مروي عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في الصفحة 89 بعد 200. الحديث طويل، والإمام يحدث جابرا الجعفي عن الوقائع والعلائم التي منها ما يكون في مرحلة الإرهاصات، ومنها ما يكون في مرحلة العلامات الحتمية. الحديث عن السفياني فيقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه بقرقيسيا، لأن قرقيسيا ستقع في طريقه إلى العراق كما بينت لكم قبل قليل، هي تقابل منطقة الأنبار في الأراضي السورية. ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها، فيقتل بها من الجبارين 100,000، وهذا العدد ليس بالضرورة أن يكون على سبيل الحصر، وإنما هذه الأعداد تشير إلى الكثرة المتكاثرة، إلى أن المعركة ستقتل فيها أعداد كثيرة وكثيرة جدا. صفحة 315، إنه الحديث 12 بسند النعماني عن عبد الله بن أبي يعفور عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن لولد العباس والمرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغلام الحزور، وهنا شددت الواء الحزور، والقراءتان صحيحتان، يشيب فيها الغلام الحزور أو الغلام الحزور. الغلام الحزور، الغلام الحزور هو الغلام حينما يدرك، حينما يصل إلى سن البلوغ، وهو قد اشتد عوده وبانت عليه القوة في جسده، هذا هو الغلام الحزور. إن لولد العباس والمرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغلام الحزور ويرفع الله عنهم النصر، لا هذا ينتصر ولا هذا ينتصر، وسيستمر القتال، ويرفع الله عنهم النصر ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض، مثلما قلت لكم قبل قليل، ما هو بنداء مسموع، إنما هي معلومة تصل إلى هذه الحيوانات بالأسباب والطرق التي تصل المعلومات إليها، ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض اشبعي من لحوم الجبارين ثم يخرج السفياني. ثم يخرج السفياني، إما أن المراد أن المعركة هذه هي التي تكون قبل خروج السفياني، وإما أن المراد من أن السفياني يخرج من المعركة منتصرا، فهي معركة السفياني. لا توجد عندنا تفاصيل كثيرة عن معارك قرقيسيا. خلاصة كل الذي مر ذكره في ما نقل في كتب السنة عن الصحابة وغيرهم أو ما نقل عن أمير المؤمنين أو ما نقل في كتبنا عن الصحابة وعن العترة الطاهرة، كل الذي جاء في هذه الأحاديث، هناك منطقة قرقيسيا وهي في سوريا، أكثر من معركة ستكون في هذه المنطقة، معركة قبل السفياني وهناك معركة يشترك فيها السفياني، وبعد أن ينتصر في المعركة يتوجه إلى العراق، تتوجه جيوشه إلى العراق، هو لا يدخل العراق وإنما يرسل جيشا إلى العراق. وصف واضح في أكثر هذه الروايات من أن طيور السماء ومن أن سباع الأرض ستجتمع في هذه الأرض كي تأكل من تلك الأجساد الكثيرة والكثيرة والكثيرة جدا من ضحايا تلك المعارك. الصورة ليست واضحة. إلى هنا أتوقف، أعود إلى المدينة، بعد ذلك ستعرفون لماذا حدثتكم عن قرقيسيا. نذهب إلى فاصل.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار. فقال الأمير جبرائيل يا رب ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادم الرسالة هم فاطمة وأبونا وبعدها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أبتل لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله هل علي الأعلى يبرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك معزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم.
أحدثكم عن فتنة المدينة، إنها فتنة كبيرة ولن تكون خاصة بالمدينة، لكن الواقعة ستكون في المدينة المنورة. ما هي بفتنة وإنما ضلال الناس يجعلها فتنة؟ في الحقيقة هي بيان للحق وتوضيح للهدى وتطبيق للعدل، لكن الناس بسبب ضلالهم سيحولونها إلى فتنة. إنها الفتنة الأعظم التي لا تماثلها فتنة مرت في تاريخ البشرية. لست أنا الذي أقول، الأحاديث الشريفة في ثقافة الأثرة الطاهرة هي التي تقول ذلك. سيأتي الكلام تدريجيا. إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي، في الصفحة 83 بعد 200. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة بسنده، والمجلسي نقلها عن الصدوق بسنده، بسند المجلسي والصدوق عن عبد العظيم الحسني عن إمامنا الجواد صلوات الله عليه. إمامنا الجواد يحدث عبد العظيم الحسني عن قائم آل محمد إلى أن يقول جواد الأئمة: فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره. الحديث عن الأمة المعدودة وعن الحلقة أيضا، ومر الكلام في هذا. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره، فإذا أكمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل. قال عبد العظيم الحسني: فقلت له: يا سيدي، وكيف يعلم أن الله قد رضي؟ قال: يلقي في قلبه الرحمة، فإذا دخل المدينة المنورة أخرج اللات والعزى فأحرقهما. في ثقافة العترة الطاهرة هناك مجموعة من المصطلحات هي جزء من معاريض كلامهم، يعبرون بتلك المصطلحات عن أبي بكر وعمر، فتارة يعبرون عن الاثنين بالأعرابيين، وتارة يعبرون عن الاثنين بالأول والثاني، وأخرى بفلان وفلان، وأخرى بأزرق وزريق، وأخرى بحبتر وزريق، وأخرى بالعجل والسامري، وأخرى باللات والعزة. هذه التعابير منتشرة في أحاديث العترة الطاهرة، هي جزء من معاريض كلامهم، يعبرون عن أبي بكر وعمر بهذه المصطلحات. فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزة، يعني أبا بكر وعمر، أخرجهما من قبريهما بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله، فأحرقهما. الروايات ستخبرنا من أن الإمام سيخرج جسدين طريين كاملين، ستأتينا الروايات. في الجزء نفسه صفحة 386، إنه الحديث 200 عن بشير النبال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق يقول لبشير النبال: هل تدري أول ما يبدأ به القائم؟ قلت لا. قال: يخرج هذين. هذه الإشارة معلومة معروفة في تعابير الأئمة، تشير إلى أبي بكر وعمر. يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح. وماذا نقرأ أيضا في الأحاديث؟ هذا هو الجزء الأول من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، إنها طبعة مؤسسة شمس الضحى. حديث طويل في الصفحة 96 والتي بعدها، إنه الحديث 27 بسند الصدوق عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء. إنه حديث الإسراء والمعراج. الحديث فيه الكثير من التفاصيل، أذهب إلى موطن الحاجة. فقال عز وجل، الله يقول لمحمد صلى الله عليه وآله: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري. قلت: يا ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمة، وهذا القائم الذي يحل حلالي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي وهو راحة لأوليائي. هذا كلام الله ينقله لنا رسول الله، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين، فيخرج اللات والعزى طريين فيحرقهما، فلفتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة العجل والسامري في زمن موسى وهارون. فلفتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة العجل والسامري. وماذا بعد. ونقرأ أيضا في مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي من أعلام القرن الثامن الهجري. هذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين. في الصفحة 46 بعد 100 ينقل رجب البرسي رواية عن محمد بن سنان هذا الكتاب تعرض إلى تحريف، لأن الذي جاء في الرواية أن محمد بن سنان هو الذي سمع أمير المؤمنين. قطعا محمد بن سنان لم يكن في زمان أمير المؤمنين، إلا إذا افترضنا أن رجلا كان بهذا الاسم، ونحن لا نعرف رجلا بهذا الاسم في أصحاب أمير المؤمنين. قطعا هناك شيء من الكلام قد تعرض للتحريف والحذف. أمير المؤمنين يقول لعمر: يا مغرور، إني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عبد أم معمر. عبد أم معمر هو أبو لؤلؤة فيروز النهاوندي الذي قتل عمر بن الخطاب، هذا هو عبد أم معمر. يا مغرور، إني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عبد أم معمر تحكم عليه جورا. هناك واقعة لها تفصيل لا أجد مجالا للحديث عنها فيما يرتبط بما دار بين أبي لؤلؤة فيروز النهاوندي وبين عمر بن الخطاب. تحكم عليه جورا فيقتلك توفيقا فيدخل بذلك الجنة على رغم منك، وأن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه يعني أبا بكر صلبا وهتكا تخرجان من عند رسول الله فتصلبان على أغصان دوحة يابسة فتورق، تورق تلك الشجرة اليابسة، فيفتتن بذاك من والاك. فقال عمر: ومن يفعل ذاك يا أبا الحسن؟ فقال: قوم قد فرقوا بين السيوف وأغمادها، فرقوا بين السيوف وأغمادها، إنهم في حالة حرب وجهاد، إنه الفتح. قال: قوم قد فرقوا بين السيوف وأغمادها، ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم، ويأتي جرجيس ودانيال وكل نبي وصديق، ثم يأتي ريح فينسفكما في اليم نسفا. هذه الروايات تعرضت للتحريف وللتصحيف لخطورة مضامينها. وماذا نقرأ أيضا في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة صفحة 400، إنه الحديث 18 بسنده عن محمد بن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي قال حدثني زكريا ابن آدم قال إني لعند الرضا إذ جيء بأبي جعفر. أبو جعفر هو إمامنا الجواد ابن إمامنا الرضا. زكريا ابن آدم هذا الذي يصفه إمامنا الرضا بأنه المأمون على الدين والدنيا، هو الذي يحدثنا. ماذا يحدث المأمون على الدين والدنيا؟ يقول إني لعند الرضا إذ جيء بأبي جعفر وسنه أقل من 4 سنين، فضرب بيده إلى الأرض. من هو أبو جعفر الجواد؟ فضرب بيده إلى الأرض ورفع رأسه إلى السماء فأطال الفكر، فقال له الرضا إما فأطال الفكر أو فأطال الفكر، المعنى واحد. فقال له الرضا بنفسي أنت لما طال فكرك؟ فقال جواد الأئمة في صغر سنه فيما صنع بأمي فاطمة، فيما صنع بأمي فاطمة حينما أحرقوا بيتها وقتلوها وعذبوها حتى ماتت من ذلك التعذيب، فيما صنع بأمي فاطمة أما والله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما ثم لأذرينهما ثم لأنسفنهما في اليم نسفة. إنه يتحدث عن ولده، عن صاحب الأمر، وهذا أيضا من معاريض كلامهم. هم قالوا لنا ما ينسب إلى الرجل قد لا ينسب إليه بنحو مباشر، وإنما ينسب إلى ولده أو حفيده. فاستدناه وقبل ما بين عينيه ثم قال بأبي أنت وأمي، أنت لها، أنت لها يعني الإمامة. وماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه صفحة 455، الحديث 39. الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه، بسنده عن أبي الجارود عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال سألته متى يقوم قائمكم؟ فجاء الكلام إلى أن يقول إمامنا الباقر ثم يدخل المسجد. من الذي يدخل المسجد؟ قائم آل محمد يدخل مسجد النبي، ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض. إنه الحائط المبني عند قبر أبي بكر وعمر حتى يضعه إلى الأرض، ثم يخرج الأزرق وزريق، وهذا التعبير بحسب ثقافة العترة الطاهرة وبحسب لحن قولهم يعود بنا إلى سورة طه وإلى الآية 200 بعد البسملة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. التعبير مشتق من هذه الآية. هذا ما هو كلامي، هذا كلامهم وحديثهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، هؤلاء هم المجرمون. ثم يخرج الأزرق وزريق غضين طريين يكلمهما فيجيبانه فيرتاب عند ذلك المبطلون فيقولون يكلم الموتى فيقتل منهم 500 مرتاب في جوف المسجد، في داخل المسجد، ثم يحرقهما، يحرق الأزرق وزريق، ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرق به عليا وفاطمة والحسن والحسين، وذلك الحطب عندنا نتوارثه، وذلك الحطب عندنا نتوارثه. قد تستغربون هذه المعاني. هناك مساحات ترتبط بشؤون الأئمة نحن لا نطلع عليها. أتعلمون في أحاديث الأئمة أن خزانة المعصوم في فص خاتمه؟ ففي فص خاتمه خزانة هائلة، أن خزانة المعصوم في فص خاتمه. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، الكلام طويل طويل وسيذهب بي بعيدا عن مقصدي في هذه الحلقة. حينما أرادوا إحراق بيت فاطمة جاءوا بكمية هائلة من الحطب، ربما يتصور البعض من الشيعة من أن الحطب جمع على باب دار فاطمة. الحطب وضعوه على كل أجزاء بيت فاطمة، غطي بيت فاطمة بالحطب. هم أرادوا إحراق البيت، ما أرادوا إحراق الباب، ولكن عملية الإحراق تبدأ من مكان، فبدأت من عند الباب كثرة الناس وتفاصيل الواقعة أدى إلى أن النار قد انطفأت، وإلا فإن الحطب الذي جاءوا به كان كثيرا جدا. الذين نقلوا الحطب وجاءوا في الهجمة على بيت فاطمة في اللحظة الأولى، أتعلمون كم عددهم؟ 300 من الصحابة، يقودهم عمر بن الخطاب ومعه خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وسائر الصحابة الباقين الذين حضروا في واقعة رزية الخميس وسبوا رسول الله وأساءوا إليه، فطردهم رسول الله من مجلسه. فجاءوا مجتمعين ووضعوا الحطب على بيت علي وفاطمة من جميع الجهات. هذا هو الحطب الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر هنا. فهذا الحطب حفظ بطريقة غيبية عند العترة الطاهرة، وذلك الحطب عندنا نتوارثه. ويهدم قصر المدينة، يهدم قصر المدينة، يقصد بقصر المدينة مسجد المدينة، إنه مسجد النبي. هذا البناء بناء الملوك، بنوا لهم قصرا، الإمام سيهدمه وسيعيد بناءه بحسب الهندسة الإلهية التي هو يريدها. ما سماه مسجدا، سماه قصرا، لأن الحكام لم يكونوا قد بنوا مسجدا، إنما بنوا مكانا يضحكون على الناس به. ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرق به عليا وفاطمة والحسن والحسين، وذلك الحطب عندنا نتوارثه ويهدم قصر المدينة. وتستمر الرواية مباشرة، الإمام يقول: ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية. هناك ارتباط بين هذه الواقعة وهذه الواقعة، لذا فإن الإمام الباقر أوردها مباشرة. فهؤلاء امتداد لتلك السقيفة المشؤومة. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، جاءوا بكل أسلحتهم قراء القرآن. يمكن أن تقرأ قراء القرآن، قراء القرآن، الإعراب يختلف. قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، هم قرحوها بالأساليب الشيطانية المبتدعة. ليست العبادة هي التي قد قرحت جباههم، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك، إلى آخر ما جاء في الرواية، سنعود إليها حينما نتحدث عن أحداث الكوفة والنجف وكربلاء. لكن الحديث عن البتريين جاء مباشرة بعد الحديث عن فتنة المدينة، لأن البتريين يتفرعون عن سقيفة بني ساعدة، عن سقيفة المدينة. نذهب إلى فاصل.
شارع الإسلام والديه وحيد أركان لي، شارع الإسلام والديه وحيد أركان لي، وامي من سدي المودة رضعت بحب الولي، وصرت من امي وابويا وصار ورثي حب علي، روح الودادك ولعت وخمس الحواس تنبت، نور المحبه ازهرت وهاي المحبه اثمرت، حب الولايه قلبي ثالث شهاده، حب الولاية قلبي ثالث شهادة، ناغتني وانا بالماء وانطلق بها لساني، ملعب بها لساني بجسمي ونشا وجداري.
أقرأ عليكم من منتخب الأنوار المضيئة في ذكر القائم الحجة عليه السلام للمحدث النيلي النجفي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. الطبعة الثانية 1430 هجري قمري، قم المقدسة. صفحة 339 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قدم القائم، قدم إلى المدينة وهم أن يكسر الحائط الذي على القبر، بعث الله ريحا شديدة وصواعق ورعودا حتى يقول الناس إنما ذا لذا، فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد منهم، فيأخذ المعول فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد منهم فيأخذ المعول بيده فيكون أول من يضرب بالمعول، ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضرب بالمعول، فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه. لا توجد براءة كاملة حتى عند أصحابه، لأن البراءة الكاملة فقط في قلب المعصوم. هناك قذر، إنها القذارة البترية، فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه بمستوى براءتهم، فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضين طريين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما، ثم ينزلهما فيحرقهما ثم يذريهما في الريح. الروايات واضحة، هناك روايات أخرى وتفاصيل أخرى لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل شيء، إنما هي جولة في كتبنا الحديثية. نقلت لكم هذه المضامين من حديث رسول الله في الإسراء والمعراج وما قاله الله سبحانه وتعالى بخصوص هذه الفتنة، ونقلت لكم حديث أمير المؤمنين مع عمر في زمان خلافة عمر، ونقلت لكم أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه كتبنا الحديثية وهذه مصادرنا، هذه الواقعة حقيقية لا بد أن تقع، وإلا كيف ستكشف الحقائق؟ سيترتب على هذا ما يترتب من الأحداث والتفاصيل. هناك حديث طويل مفصل جاء في الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، لكن الحديث لا يخلو من اضطراب، لذلك لضيق الوقت لن أقف عنده طويلا، وإنما سأذهب إلى مقطع أو مقطعين منه. فبعد أن يقوم إمامنا بإخراج الاثنين من قبريهما جاء في هذا الحديث المروي عن إمامنا الصادق حدثنا به المفضل بن عمر. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: فيقول المرتابون من أهل ولايتهما: هذا والله الشرف حقا، لأن الناس ترى من أن الرجلين اللذين أخرجا من قبريهما وقد ماتا قبل ذلك بقرون وقرون، ها هما طريان، أجسادهما طرية. فيقول المرتابون من أهل ولايتهما: هذا والله الشرف حقا، ولقد فزنا بمحبتهما وولايتهما. ويخبر من أخفى نفسه ممن في نفسه مقياس حبة من محبتهما. هذا في الجو الشيعي. الحدث سيكون عالميا، سينقل عبر وسائل الإعلام نقلا مباشرا، وقد تكون أجهزة النقل المباشر في زمن الظهور إن لم يكن في زماننا تكون أكثر تطورا. ويخبر، يصل الخبر إلى الشيعة الذين يخفون أنفسهم، يخفون عقائدهم من أنهم يحبون هذين. ويخبر من أخفى نفسه ممن في نفسه مقياس حبة من محبتهما وولايتهما، فيحضرونهما، يأتون لزيارة الجسدين، لأن الروايات حدثتنا أيضا من أن الإمام سيتركهما على تلك الشجرة اليابسة التي ستخضر وتورق، فيحضرونهما ويرونهما ويفتنون بهما. وينادي منادي المهدي: كل من أحب صاحبي رسول الله وضجيعيه، ضجيعيه في الدفن في القبور، وضجيعيه فلينفرد جانبا. فتتجزأ الخلق جزئين، أحدهما موال والآخر متبرئ منهما. إنني أحدثكم بنحو إجمالي، هناك الكثير من التفاصيل، المطالب ستتضح شيئا فشيئا. وماذا بعد؟ الخبر ينتشر. الإمام حين ترك مكة نصب عليها واليا من خواصه من أهل بيته، فحينما ينتشر الخبر فإن الناس في مكة ستهجم على الوالي الذي نصبه الإمام ويقتلونه. في الخبر نفسه المفضل يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال المفضل: يا سيدي، يخاطب الصادق صلوات الله عليه، يا سيدي، يقيم بمكة؟ هل أن الإمام الحجة يقيم بمكة؟ قال: لا يا مفضل، بل يستخلف منها رجلا من أهله، فإذا سار منها وثبوا عليه فيقتلونه. هناك رواية تخبرنا كيف تمت عملية القتل ولماذا، بل يستخلف منها رجلا من أهله فإذا سار منها وثبوا عليه فيقتلونه، فيرجع إليهم فيأتونه مهطعين مقنعي رؤوسهم يبكون ويتضرعون ويقولون يا مهدي آل محمد التوبة التوبة، فيعظهم وينذرهم ويحذرهم ويستخلف عليهم منهم خليفة من نفس أهل مكة، ويسير فيثبون عليه بعده فيقتلونه، فيرد إليهم أنصاره من الجن والنقباء. النقباء هم خواص أنصاره من البشر. لماذا لم يرسل إليهم قوة بشرية؟ لأن الفتنة كانت وستكون مستحكمة جدا ومستحكمة جدا، فيرد إليهم أنصاره من الجن والنقباء ويقول لهم ارجعوا فلا تبقوا منهم بشرا إلا من آمن، فلولا أن رحمة ربكم وسعت كل شيء وأنا تلك الرحمة. الإمام يقول لهم فلولا أن رحمة ربكم وسعت كل شيء وأنا تلك الرحمة لرجعت إليهم معكم، فقد قطعوا الأعذار بينهم وبين الله وبيني وبينهم، فيرجعون إليهم فوالله لا يسلم من المئة منهم واحد، لا والله ولا من ألف واحد. في الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 62 من حديث طويل، إنه الحديث 49 عن عبد الأعلى الحلبي قال قال أبو جعفر، إنه إمامنا الجواد صلوات الله عليه، فعبد الأعلى الحلبي يروي عن إمامنا الجواد، إمامنا الجواد صلوات الله عليه، بخصوص هذه الواقعة يقول: ثم يدخل المدينة بعد أن استقر الأمر في مكة، يتوجه إمامنا إلى المدينة، ثم يدخل المدينة فتغيب عنهم عند ذلك قريش. الوجوه البارزة في المجتمع، إنهم أولاد المهاجرين، ثم يدخل المدينة فتغيب عنهم عند ذلك قريش، وهو قول علي بن أبي طالب: والله لودت قريش، أي عندها موقفا واحدا، جزر جزور بكل ما ملكت وكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت. أن قريشا لو تعلم ماذا سيجري عليها بسبب جفائها لقائم آل محمد، ماذا ستكون عقوبتها لو استطاعت أن تدفع كل شيء لدفعت، لكن ذلك لن يكون. ثم يحدث حدثا، يحدث حدثا، الإمام يشير إلى نبش القبرين، ثم يحدث حدثا فإذا هو فعل ذلك قالت قريش أخرجوا بنا إلى هذا الطاغية، فوالله لو كان محمديا ما فعل، ولو كان علويا ما فعل، ولو كان فاطميا ما فعل. هنا يخرجون عليه في مكة فيقتلون الأمير الذي ينصبه الإمام، ويخرجون عليه في المدينة فيمنحه الله أكتافهم، أي يفرون بين يديه، هذا تعبير كنائي، فيمنحه الله أكتافهم فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية. وهذه تعابير تناسب الحروب في تلك الأزمنة التي كان الأئمة يتحدثون فيها، وإنما ستكون الحروب بطريقة أخرى في زمن الظهور الشريف. فيمنحه الله أكتافهم فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية، ثم ينتقل حتى ينزل الشقرة، والشقرة موضع في الحجاز قريب من المدينة، ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيبلغه أنهم قد قتلوا عامله، قتلوا عامله في مكة، فيرجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل الحرة إليها بشيء. وقد تقصد الرواية من أن الذين في المدينة يقتلون عامله في المدينة، لأن واقعة الحرة كانت في المدينة، إنها الواقعة التي حدثت زمان يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما، واقعة لها تفصيل المقام ليس منعقدا للحديث عنها. ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيبلغه أنهم قد قتلوا عامله، قد يكون الكلام عن مكة وقد يكون الكلام عن المدينة، لكن القرائن تشير إلى المدينة. فيرجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل الحرة إليها بشيء، ثم ينطلق يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه والولاية لعلي بن أبي طالب والبراءة من عدوه. الحديث طويل. هذه الوقائع التي ستقع في مكة وفي المدينة، الارتداد والعصيان والحرب مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هي من آثار الواقعة التي يقوم الإمام الحجة بإخراج جسدي الأول والثاني لبيان الحقيقة، لكشف الحقيقة. في الثقافة الشيعية العميقة، أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة، في ثقافة العترة الطاهرة عندنا هناك قانون، إنه قانون نقل الموتى من الأماكن التي لا يستحقون أن يدفنوا فيها. الذين يدفنون في النجف مثلا، الناس تتصور أن موتاهم حينما يدفنون في النجف فإن أجسادهم ستبقى في تلك القبور. قطعا هناك من الموتى الذين ستبقى أجسادهم في قبورهم، ولكن هناك من الموتى أيضا تنقل أجسادهم. هناك قانون نقل الموتى من الأماكن التي لا يستحقون أن يدفنوا فيها. الملائكة النقالة، الملائكة النقالة وظيفتها نقل الموتى من الأماكن التي لا يستحقون أن يدفنوا فيها. في الثقافة الشيعية العميقة فإن أبا بكر وعمر قد نقلا من قبريهما، واللذان دفن في جوار رسول الله سلمان وأبو ذر. إذن ما هذه الحكاية في أن الإمام الحجة يخرج الجسدين؟ وهل أن الجسدين طريان إلى اللحظة التي يقوم الإمام بإخراجهما؟ هذا جزء من ولايته التكوينية، هذا جزء من أمر يقوم به الإمام لبيان الحقيقة، لكشف الأمر. ولذا سيكون الأمر على العرب شديدا، على العرب شديدا. هنا سيأتي الحديث عن معركة قرقيسياء التي يقتل فيها الجبارون. هذه معركة الإمام الحجة صلوات الله عليه، هي أكبر معركة سيقودها الإمام الحجة، معركة قرقيسياء. لا شأن لي بما مر من حديث عن معركة قرقيسياء قبل ظهور السفياني، أو أن السفياني سيقود معركة وينتصر فيها، كل هذا الكلام لا علاقة لي به. هناك خبط وخلط بين الروايات والأحاديث. أقرأ عليكم هذه الرواية من منتخب الأنوار المضيئة في الصفحة 38 بعد 300. محمد ابن عجلان يقول: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن وقعة قرقيسيا، فقال: إن القائم إذا قام فنبشهما، تكاتبت العرب في شرق الأرض وغربها فيجتمعون بقرقيسيا على نصرتهما. لماذا بقرقيسيا؟ لأن السفياني هناك، لأن السفياني هناك، وهو أعدى الناس وأكثر الناس حقدا على إمام زماننا. وقرقيسيا قريبة من العراق، فهم يعرفون بعد نبش القبرين سيتوجه الإمام إلى العراق، إلى عاصمته. وحركة البتريين ما هي ببعيدة عن هذه الواقعة، لأن جيش السفياني الذي سيصل إلى الكوفة سيرحب به في الكوفة، وسيحط رحله قائد جيش السفياني في رحبتكم، في رحبة الكوفة. والأحاديث تخبرنا من أن شيعة العراق سيبايعون السفياني. من هنا مر علينا قبل قليل كيف أن الإمام الباقر بعد أن تحدث عن نمش القبرين انتقل مباشرة للحديث عن البتريين في النجف. محمد ابن عجلان يقول: سألت أبا عبد الله عن وقعة قرقيسيا، فقال: إن القائم إذا قام فنبشهما، تكاتبت العرب في شرق الأرض وغربها فيجتمعون بقرقيسيا على نصرتهما، فيقول اليمن، اليمنيون: فينا الأمير. ويقول مضر، المضريون: منا الأمير. المضريون الحجازيون من السعودية. فيوقع الله بأسهم بينهم ويقع الصبر عليهم ويرتفع النصر. يقع الصبر عليهم، يتحملون طول القتال وشدة القتال من دون أن ينتصر هذا الطرف على هذا الطرف، أو ذاك الطرف على هذا الطرف، فيقتل بعضهم بعضا حتى لا يبقى منهم إلا الحفالة. الحفالة البقية الباقية الرديئة، فيقتل بعضهم بعضا، قوات النخبة، الأسلحة الفتاكة ستنتهي، فيقتل بعضهم بعضا حتى لا يبقى منهم إلا الحفالة، ويغتدي عليهم صاحب الأمر وجنده فلا يبقي منهم أحدا، تنتهي الجيوش العربية. ولذا فإن الإمام يقول: إن لله في كل حين مأدبة وله بقرقيسيا مأدبة يقتل فيها 70,000 جبار. هذه الأعداد ليست للتعيين الرقمي الرياضي الإحصائي المحدد، وإنما تشير إلى الكثرة المتكاثرة. يقتل فيها 70,000 جبار عليهم سيوف محلات. السيوف المحلات هي السيوف التي لها خصوصية، إنها مزينة، إنها سيوف الفرسان. عامة الجند لا تكون سيوفهم محلات. سيوف الملوك والوزراء والقادة وكبار الجيش والفرسان المشهورون تكون سيوفهم محلات. قطعا التعابير تناسب الزمان الذي قيلت فيه هذه الأحاديث. إن القائم إذا قام فنبشهما، تكاتبت العرب في شرق الأرض وغربها فيجتمعون بقرقيسيا على نصرتهما. والروايات تقول: من أن السفياني إذا وصل إلى قرقيسيا يبعث جيشا إلى الكوفة. هذا هو صاحب السفياني الذي سيحط رحله في الكوفة في النجف في رحبتكم، وسيكون مرحبا به لأنه سيرفع نداء من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1,000 درهم، فيبادر الجار لقتل جاره. هذا يعني أن النجف ستكون خلية من شيعة علي. إذن من هم الذين يقطنون في النجف؟ إنهم البتريون، البتريون، والذين سيخرجون لحرب الإمام بعد ذلك. هذه معركة قرقيسيا. الروايات التي تقدمت في كتب السنة كانت محرفة، أما في أحاديثنا فإن الأحاديث كانت عامة. أنا لا أنكر أن حروبا قد تقع في هذه المنطقة قبل هذه الواقعة، لكن الحروب التي تقع قبل هذه الواقعة لا تحمل هذه الخصوصية. حتى في كتاب العهد الجديد، وهو الكتاب المقدس عند النصارى، إنجيل النصارى، مجموعة أناجيل النصارى، إذا أردت أن أكون دقيقا في التعبير، في رؤيا يوحنا، هذه الطبعة طبعة دار المشرق، جمعيات الكتاب المقدس في المشرق، بيروت لبنان. رؤيا يوحنا السفر الأخير في الكتاب المقدس للعهد الجديد، في الأصحاح 19، ومن الفقرة 11 وما بعدها. قطعا هذه الكتب تعرضت للتحريف مثلما تعرضت كتبنا ورواياتنا، ومثلما تعرضت كتب السنة ورواياته، كتب الأديان عموما تعرضت للتحريف، لكننا نستطيع أن نجد بقايا الحقيقة واضحة في هذه الكتب المحرفة، مثل ما مر علينا في كتاب نعيم بن حماد. هناك حديث عن معركة كبيرة وعن قتل الجبارين، ولكنها حرفت باتجاهات أخرى. ورأيت السماء مفتوحة، يوحنا في هذه الرؤيا هكذا يقول: ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق. بالله عليكم، هل من أسماء عيسى الأمين الصادق؟ عيسى أمين وصادق، وهل هناك من قائل مؤمن بالله لا يقول بهذا؟ عيسى أمين وصادق، لا شك في هذا، وهذا الوصف ينطبق على كل الأنبياء، لكن الوصف هذا وصف خاص برسول الله. وقائم آل محمد أخلاقه أخلاق رسول الله، قائم آل محمد هو رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، هو الأمين الصادق، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، والألقاب هي الألقاب. لا كما يضحك عليكم علماء السنة من أن النبي قال من أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، هذا هو المهدي العباسي. المنصور الدوانيقي اسمه عبد الله، لما ولد له ولد سماه محمد المهدي، أراد أن يواجه حركة الحسنيين الزيدية، فمحمد ابن عبد الله المحض كان الحسنيون الزيديون يدعون له المهدوية، محمد ابن عبد الله المحض، والذي بايعه الدوانيق على ذلك أيام الدولة الأموية، ولكن تغيرت الأمور وصارت الدولة عباسية، والدوانيق قتل محمد ابن عبد الله المحض، وهو من أحفاد إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه، لكن الرجل شط به الطريق فدعا ما دعا. فماذا فعل الدوانيقي؟ سمى ولده محمدا المهدي وهو عبد الله، لأجل تضييع تلك الفكرة الحسنية الزيدية من أن المهدي هو محمد ابن عبد الله المحض، وعبد الله المحض هو ابن الحسن المثنى، والحسن المثنى هو ابن الحسن السبط صلوات الله عليه. حكاية لها تفاصيلها. من هنا وضعوا الأحاديث من أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، لأن الدوانيقي اسمه عبد الله، أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله، وسمى ولده محمدا المهدي، فوضعت هذه الأحاديث. مسخرة هذا الدين، مسخرة. ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق وبالعدل يقضي ويحارب، عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة، له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو. يا علي يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا، وما كان لأولهم فهو لآخرهم. له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو، ويلبس رداء مخضبا بالدم، مر علينا يوم أمس إنه قميص رسول الله، مرت الرواية علينا، ويلبس رداء مخضبا بالدم، واسمه كلمة الله. إنهم كلمات بارينا التامات، كلمات الله التامات، واسمه كلمة الله، وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء، لابسة كتانا ناعما أبيض خالصة، الملائكة الذين نزلوا في بدر، هذه أوصافهم. والروايات تخبرنا بأن ملائكة بدر سيكونون في جيش إمام زماننا، فملائكة بدر كانوا يلبسون البياض وعمائمهم بيضاء، وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء، لابسة كتانا ناعما أبيض خالصة، ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم، وإنه سيرعاها بعصا من حديد. ذو الفقار، ها هو ذو الفقار، هذه هي العصا من الحديد التي نزلت من السماء لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأعطاها لعلي وهي هي في يد القائم صلوات الله عليه. وهنا يأتي الكلام المحرف، ويدوس في معصرة خمرة ثورة غضب الله القدير، وعلى ردائه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا قائما على الشمس، فأخذ يصيح بصوت جهير فيقول لجميع الطيور الطائرة في كبد السماء: تعالي فاجتمعي في مأدبة الله الكبرى، تأكلي لحمان الملوك ولحمان القواد ولحمان الأقوياء ولحمان الخيل وفرسانها ولحمان جميع الناس من أحرار وعبيد وصغار وكبار، إنها قرقيسياء القائم. هذه قرقيسياء القائم التي هي من آثار فتنة المدينة. وقت الحلقة انتهى، الموضوع حساس ودقيق جدا جدا، لم يكتمل حديثي، أتمنى أن تنتظروا بقية الحديث في حلقة يوم غد كي تكون الصورة كاملة واضحة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، والهوى، والهوى زهرائي. تريدون أن تكونوا مع إمام زمانكم أم مع الذين سيقتلون بقرقيسياء؟ كونوا زهرائيين. زهرائيون نحن، والهوى، والهوى زهرائي. بتريون هم، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء. طوسيون هم، بتريون هم، هم والهوى، والهوى بتري، بتري لعين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن